يصب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ
خالد بن عبد الله مصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
أن يقدموا لكم
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
والآن مع الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء.
بعض نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم جزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرق، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: بالخفين، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي هذا باب نواقض الوضوء، وأتى به بعد الوضوء لأنه يبطله ويفسده، فناقض الشيء مبطله وناقض الشيء مفسده، فالنواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد المبطل، فنواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته، فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض فسد وضوءه ولم تصح صلاته لأنه محدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه النواقض ذكرها المؤلف رحمه الله عدا، فقال: وهي الخارج من السبيلين. وقبل أن نذكر ذلك عددا كما صنع المؤلف رحمه الله، ينبغي أن يعلم أنه الأصل في النواقض التوقيف، فلا يقال في شيء من الأشياء إنه ينقض الوضوء حتى يقوم الدليل على أنه ناقض. فمن قال ينتقض الوضوء بمس النجاسة مثلا، قيل له: ما الدليل على ذلك؟ لا بد من إقامة الدليل على كل ناقض، ولذلك سنقف مع كل ناقض لنطلب دليل ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأدلة بعد ذكره لهذه النواقض. إذن الأصل في النواقض التوقيف، لا بد من دليل على كل ناقض. يقول رحمه الله في عدها: وهي أي نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين أي ما خرج من القبل والدبر، وجميع الخارج من الدبر ناقض للوضوء، سواء كان طاهرا أو نجسا. فالريح مثلا تنقض الوضوء، المني ينقض الوضوء، وقد قيل بطهارتهما. وأما بقية النجاسات كالبول والدم والغائط وما له جرم، كل ذلك ينقض الوضوء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحدث لما سئل عنه، قال: فساء أو ضراط، بل بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن الحدث، قال: فساء أو ضراط. فكل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، وهذا محل إجماع. هذا هو الناقض الأول. الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قال: والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير، الدم أي دم الإنسان، الكثير الخارج من غير السبيلين. أما الخارج من السبيلين فقد تقدم ذكره في الناقض الأول، لكن قوله والدم الكثير يعني إذا خرج من غير السبيلين، كما لو أرعف أو خرج من أذنه أو من عينه أو من فمه دم كثير، أو جرح فخرج منه دم كثير، فإن هذا الدم نجس على ما ذكر المصنف رحمه الله، فمما نجس ينقض الوضوء على ما ذكر المؤلف رحمه الله، فإن مما ينقض الوضوء خروج الدم الكثير من غير السبيلين، والمقصود بالكثير الفاحش عرفا، وتقييده بالكثير لأنهم فرقوا في الخارج بين في الخارج من بدن الإنسان بين الكثير وغيره فيما إذا كان من غير السبيلين. وقد صحح المؤلف رحمه الله في موضع آخر أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، وأن القيء لا ينقض الوضوء، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة، وما جاء من أن القيء يوجب الطهارة لا دليل فيه، فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ كما جاء في السنن، لكن هذا لا يدل على الوجوب، إذ أن الوضوء قد يكون للاستحباب لا للوجوب، فالفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الاستحباب في قول جمهور الأصوليين. إذن ما ذكره المؤلف هنا جرى فيه على المذهب، ولعله رجحه في وقت من الأوقات، لكن الذي رجحه رحمه الله في الاختيارات الجلية أن الدم والقيء ونحوهما مما يخرج من بدن الإنسان لا ينقض الوضوء، قليله ولا كثيره، قليله ولا كثيره، وبهذا يكون هذا الناقض ملغي بالنظر إلى ترجيح المصنف رحمه الله، ولعل له قولين رحمه الله. قال ونحوه أي كالقيء والصديد والقيح ونحو ذلك، والكلام فيها كالدم. قال في الناقض الثالث قال وزوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل أي ذهابه، والعقل قوة ونعمة أنعم الله تعالى بها على العبد، بها يدرك الأشياء النافعة من العلوم والمعارف، وبها يصل إلى توقي الأضرار والشرور، وهو مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فإن غير العاقل لا يكلف، والعقل يعرف بآثاره وهو ما يكون من الإنسان من التصرفات. فقوله رحمه الله زوال العقل أي ذهابه، وذهابه إما أن يرتفع بالكلية، هذه حال وصورة، وذلك بالجنون ونحوه، وإما أن يغطى العقل دون ذهاب بالكلية كالنوم والإغماء والسكر ونحو ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله لزوال العقل صورة واحدة اختصارا فقال بنوم، وهذا من الرفع الكلي أو التغطية، هذا من التغطية. قال رحمه الله وزوال العقل بنوم أو غيره، ودليل ذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أنه قال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه، ولكن يعني نتوضأ ونمسح على الخفاف من غائط وبول ونوم. وقد جاء في حديث معاوية العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، وهذا يدل على أن النوم مظنة الحدث، فلذلك كان ناقضا، لأن الشريعة تقيم المظنة مقام المئنة، وهذه قاعدة، أن الشريعة تقيم الأمر المظنون مقام المحقق إذا كان غالبا، الشريعة تقيم المظنون مقام المحقق الموجود إذا كان غالبا. ثم قال رحمه الله وغيره كإغماء وسكر وبنج ونحو ذلك. الناقض الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله وأكل لحم الجزور، أي إن مما ينقض الوضوء أكل لحم الإبل على اختلاف أنواعها، سواء كانت ذات سنام أو كانت ذات سنامين، صغيرة كبيرة ذكر أو أنثى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال نعم إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم، فجزم صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل وعلق الوضوء من لحم الغنم بمشيئة السائل. فأخذ الإمام أحمد من هذا أنه يجب الوضوء من لحم الإبل وأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. وقد أشار المصنف إلى اختلاف أهل العلم في ذلك، والجمهور على أن الوضوء من لحم الإبل مستحب ليس واجبا، ومن قال بالناقض وهو مذهب الحنابلة واختيار الشيخ رحمه الله لا يفرق، يجعل ذلك منهم من يخصه باللحم دون غيره، من قال بالنقض منهم من يخصه باللحم دون غيره، ومنهم من يجعله عاما لجميع أجزائه فيقول النقض بكل أجزائه، يحصل النقض بأكل جميع بالأكل من جميع أجزاء الإبل، سواء من اللحم أو الشحم أو الكرش أو القلب أو المصران أو الكبد، لأنه داخل في حكم اللحم وفي لفظه ومعناه، والتفريق بين أجزائه لا بد من دليل، وهذا القول هو الأصوب. إذا قيل بأن لحم الإبل ينقض الوضوء فإنه يعم كل أجزائه بلا استثناء، فتخصيص الكبد والمصارين ونحوها بأنه لا ينقض الوضوء لا دليل عليه. الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله ومس المرأة بشهوة، أي إن مما ينقض الوضوء لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة بلذة وشهوة فإنه ناقض. واستدل لذلك بقول الله تعالى أو لامستم النساء، وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد الجماع أم أن المراد اللمس باليد، أم أن المراد اللمس الذي يكون مظنة خروج ناقض من المذي ونحوه وهو المس بشهوة. والمصنف رحمه الله حمل الآية على هذا المعنى وجعل ذلك أولى ما يدخل في الآية، جمعا بين الآية والأحاديث، فإن الآية دلت على أن لمس المرأة مما يوجب الوضوء، لكن ذلك مقيد بما إذا كان لشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مس بعض نسائه لكنه لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وذاك أنه مس لا شهوة فيه. السادس من نواقض الوضوء مس الفرج، قال ومس الفرج، والفرج المراد به القبل، وبعضهم قال القبل والدبر، ولكن الصحيح أن مس الفرج يراد به القبل، لحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينها حجاب أو بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة، وقد جاء ذلك مخصصا للذكر في قوله من مس ذكره فليتوضأ في حديث بسرة بنت صفوان. وهذا في ظاهر كلام المؤلف على إطلاقه، سواء كان لشهوة أو لم يكن لشهوة. والقول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، فقد جاء في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. ثم قال المصنف في ذكر الناقض السابع، قال وتغسيل الميت، أي إن مما ينقض الوضوء غسل الميت، والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث فيه نظر من حيث ثبوته وكذلك من حيث دلالته، ولذلك الصحيح أن غسل أن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء حتى يقوم الدليل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في هذا، والحديث لو عملنا بظاهره لقلنا إن غسل الميت يوجب الغسل وليس الوضوء فقط، لقوله من غسل ميتا فليغتسل، ولم يقل فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. ثامن من النواقض التي ذكرها المؤلف الردة. قال والردة، والردة هي الرجوع عن الإسلام والخروج عن دين الإسلام بمكفر من المكفرات القولية أو العملية. فالردة ناقضة للوضوء لأنها تحبط كل عمل ومنه الطهارة، فإنها تحبط الطهارة. ودليل ذلك أن الله أخبر بإحباطها العمل، قال لئن أشركت لأحبطن عملك، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالردة تحبط العمل ومنه الطهارة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر النواقض وجملتها ثمانية فيما عد رحمه الله، ذكر أدلة فقال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وهذا دليل ناقضين. الناقض الأول الخارج من السبيلين مطلقا لأنه لا يكون إلا في الغائط، ومس المرأة بشهوة. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، وهذا دليل على النقض بأكل لحم الجزور. وقال في الخفين ولو ولكن من غائط وبول ونوم، الزائد في هذا قوله ونوم، ومن رواه النسائي والترمذي وصححه. ومن هنا يتبين أن المؤلف لم يستوعب كل ما ذكره من النواقض استدلالا، إنما ذكر دليل أربعة نواقض فقط ولم يذكر البقية. الذي ذكره هو الخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل وإيش والنوم وهو زوال العقل ومس المرأة بشهوة، أربعة نواقض ذكر أدلتها وترك الباقي، وذلك اختصارا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته.
ما يوجب؟
باب ما يوجب الغسل وصفته.
لا وصفته.
باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختامين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول مصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته. فهذا الباب متضمن لموضوعين، الموضوع الأول موجبات الغسل يعني الأمور التي تقتضي الغسل التي توجبه، والثاني صفة الغسل. ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر موجبات الغسل، والغسل هو إفاضة الماء على البدن، وهو الطهارة الكبرى التي جاء ذكرها في القرآن في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا التطهر له حالان، إما واجب وإما مستحب. البحث في هذا الباب إنما هو في الأغسال الواجبة فيما ذكره المصنف رحمه الله، ولذلك ذكر الموجبات وأشار إلى بعض المستحبات، ثم ذكر الصفة التي يتحقق بها الغسل المطلوب على وجه الكمال وعلى وجه الإجزاء. هذا ما في هذا الباب. يقول رحمه الله: باب ما يوجب الغسل، أي ما يقتضيه. وموجبات الغسل ذكر المصنف رحمه الله جملة منها، وهي خمسة بالإجماع، وثمة سادس فيه خلاف. الإجماع منعقد على أن خروج المني دافقا بلذة يوجب الغسل. ثاني، علاج الحشفة في الفرج ولو لم يكن إنزال. الثالث، الحيض. الرابع، النفاس. الخامس، الموت في غير الشهيد. السادس، الإسلام، وهذا هو المختلف فيه. هذه موجبات الغسل في الجملة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: ويجب الغسل من الجنابة، أي يلزم ويتحتم الغسل من الجنابة. والجنابة وصف يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة وقراءة القرآن وجملة من العبادات، وسمي جنبا لأنه بعيد عن الطهارة فهو من الإبعاد. وقيل سمي جنبا لأن الماء الذي خرج منه بعد عن أصله، فإن خروج المني الذي يوجب الجنابة خرج عن أصله ومعدنه وبعد عنه، فسمي من خرج منه جنبا بناء على هذا الوصف الذي حصل له. وذكر المصنف رحمه الله في تعريف الجنابة أنها إنزال المني بوطئ أو غيره، فقال: وهي، أي الجنابة، إنزال المني بوطئ أو غيره. إنزال المني، المني هو مادة أصل الإنسان، وهي النطفة التي قال الله فيها جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، إلى آخر الآيات، يخرج من بين الصلب والترائب. وقوله رحمه الله: إنزال المني بوطئ، أي بسبب وطئ، والوطئ هو الجماع. وغيره، أي وغيره من أسباب خروج المني على هذا النحو الذي يكون في الوطئ من خروجه دافقا بلذة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون يقظة أو مناما. وقد دل على ذلك ما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، أي أنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء، وفي رواية: نعم، إذا هي رأت الماء. ثاني ما تحصل به الجنابة، قال: أو بالتقاء الختانين. التقاء الختانين أي اجتماعهما، ولا يتحقق هذا، والختانان موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة ولو لم تكن مختونة، هذا المقصود بالختانين. ولا يتحقق هذا، لا يتحقق التقاء ختاني المرأة والرجل إلا بأن يولج الحشفة، رأس الذكر، أن يدخل رأس الذكر في قبل المرأة، بهذا يتحقق التقاء الختانين. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي وذلك في حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. بعد هذا قال رحمه الله: وخروج دم الحيض والنفاس، أي من موجبات الغسل خروج دم الحيض، وهو دم فساد يصيب المرأة بين فترة وأخرى، وسيأتي بيانه وإيضاحه. دم جبلة يرخيه رحم المرأة في فترات معهودة، وهو دم فاسد. ودليل ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، فجعل الله تعالى من موجبات انقطاع دم الحيض التطهر وهو الغسل، والنفاس ملحق به بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في إلحاق النفاس بالحيض في وجوب الغسل. ثم ذكر المصنف الآن كم ذكر من موجب من موجبات الغسل؟ 4: إنزال المني بوطئ أو غيره، الثاني التقاء الختانين، الثالث خروج دم الحيض، الرابع خروج دم النفاس، الخامس قال: وموت غير الشهيد. فالموت موجب لغسل الميت، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو أمر تعبدي. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وكذلك في حديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت إحدى بناته قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا أمر متفق عليه. وقوله رحمه الله: وموت غير الشهيد، استثناء، فإن الشهادة من خصائصها أن الشهيد لا يغسل، والشهيد هو قتيل المعركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. من قتل في أرض المعركة التي يقاتل فيها الكفار فإنه شهيد، ينطبق عليه أحكام الشهادة فيما يتعلق بترك الغسل وترك الصلاة. جاء ذلك في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. السادس: إسلام الكافر، أي الدخول في الإسلام. فمن موجبات الغسل أن يدخل الإنسان في الإسلام، واستدلوا لذلك بحديث قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه جماعة من أهل العلم، إلا أن الحديث في إسناده مقال، ولذلك ضعفه المحققون. وقد قال جماعة من أهل العلم: لا يصح دليل من السنة على وجوب الغسل للدخول في الإسلام، ولو كان أمرا مستفيضا بينا لاشتهر وعرف. وعلى القول بصحة حديث قيس بن عاصم يقال إن هذا لأمر خاص، لقضية خاصة، فلعله قد علق به ما يوجب الغسل، لأنه لم ينقل ذلك عن أمثاله ممن أسلموا وهم كثر، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ولذلك صح المصنف رحمه الله القول الثاني بأنه لا يجب الغسل على من أسلم، وهذا القول أقرب إلى الصواب لعدم الدليل، وإنما يقال يستحب أما الوجوب فيحتاج إلى دليل ولا إلى دليل أقوى من هذا ولا دليل. قال رحمه الله بعد ذلك: قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا دليل على ما تقدم من موجبات الغسل. وقال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا دليل على الأول والثاني والثاء، وقول ولا تقربوهن حتى يطهرن دليل على الثالث والرابع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت كما تقدم في حديث أبي هريرة، وهذا من الأغسال المستحبة. وبعضهم قال إن هذا يدل على وجوب غسل الميت، لأنه إذا كان يترتب عليه الغسل يترتب عليه الغسل فإنه يدل على أن المغسل من باب أولى يحتاج إلى غسل. يعني إذا كان غسل الميت يوجب غسلا فغسل الميت من باب أولى. فإذا كان غسله يوجب غسلا أو يطلب يندب له الغسل فغسله من باب أولى، لكن هذا فيه نوع من التكلف والبعد، وأولى منه ما ذكرت من الأحاديث المتقدمة في حديث الذي وقصته راحلته، وفي حديث وفاة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل. هذا في حديث قيس بن عاصم. فالمصنف رحمه الله ذكر موجبات الغسل وذكر أدلتها. وكنت قد ظننت أن قوله وقد أمر النبي بالغسل بالغسل من تغسيل الميت أن ذلك على وجه لذكر الاستحباب الأغسال المستحبة، لكن يظهر لي والله أعلم من عرض المؤلف أنه أراد بذلك الاستدلال لوجوب غسل الميت غير الشهيد. ووجهه كما ذكرت أنه إذا أمر بغسل من غسل الميت فغسل الميت من باب أولى، ولكن هذا فيه نوع من التكلف، والأدلة في ذلك أظهر من هذا.